السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، في مدينته الرابعة خميس مشيط. والكتاب المقروء هو اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. متفق عليه. وقوله: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أو الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. رواه البخاري وغيره. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوقك شيء، فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
ذكر المصنف رحمه الله 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات الإلهية مردها إلى القرآن والسنة النبوية. وبين المصنف الصلة بينهما فقال: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصالهما أربع، الأولى تفسير السنة للقرآن، الثانية تبيين السنة للقرآن، والفرق بينهما أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، فإذا كان الإيضاح تفصيليا كانت الصلة بينهما التفسير، وإذا كان الإيضاح كليا كانت الصلة بينهما التبيين. والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن، والفرق بينهما أن السنة في المرتبة الثالثة توصل إليه، فتجيء بنظير ما في القرآن، مما يشاركه في الباب، والمرتبة الرابعة تخبر السنة عن مضمن القرآن، فتجيء بمثل ما جاء به القرآن، يعني إذا كان الوارد في السنة هو الوارد في القرآن سمي هذا إيش؟ مرتبة الرابعة تعبيرا. وإذا كان غير ما في القرآن لكن يجمعهما أصل واحد سمي هذا إيش؟ دلالة، مثل النزول، النزول الإلهي والمجيء والإتيان، هذه تشترك في أصل كلي، فإذا جاء نفس اللفظ في القرآن والسنة صار هذا من باب إيش؟ تعبير، إذا جاء بنفس اللفظ. مثل يعني في القرآن مثلا إنني معكما أسمع وأرى، نعم جاء بالسمع وجاء بالرؤية، فإذا جاء حديث فيه السمع والرؤية صار من باب التعبير، وإذا جاء في السنة شيء يشارك القرآن في أصل الصفة في المعنى العام فإن هذا يسمى دلالة على ما تقدم بيانه. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا وانفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده الحديث، رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، والمشهور في لفظه ضحك ربنا وإسناده ضعيف. أما لفظ عجب ربنا فإنه مما تطلب فلم يوجد، وأما لفظ عجب ربنا فإنه مما تطلب فلم يوجد، فلا يعرف الحديث بهذا اللفظ. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال، ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، أي في ضيق وشدة، ويجوز مد أوله آزلين، ويجوز مد أوله آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر. أما اللفظ المذكور فرواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود، أما اللفظ المذكور فرواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم المذكور من حديث ابن مسعود بإسناد حسن موقوفا عليه، موقوفا عليه، وله حكم الرفع. لماذا؟ لأنه خبر عن غيب فلا يقال من قبل الرأي. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحديث، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحاح تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ثم ذكرها. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من أهل العلم، فكونه أشار إلى بعضها بأنها حسنة لا يخالف قوله الأحاديث الصحاح، لأنه ربما أطلق الصحيح بما يشمل الحسن كما تقدم بيانه. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول محمول على أمرين، محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب. يعني لو الآن مدير جانا وقلنا شلون الطلبة حساهم نجحوا، قال بالشركة المدرسة كلها ناجحين، هو عنده كم راتب؟ 3-4، لكن إذا كانت المدرسة 500 والراتبون 3 جاز أن يخبر عن كل بأنه نجح باعتبار الأغلب. والثاني إرادة قبولها في سردها، إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات، إرادة قبول سردها في أحاديث الأسماء والصفات، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع للصحيح، فيذكر اعتضادا لاعتمادا. وهذا هو صنيع جماعة من الأئمة المصنفين في هذا الباب، كابن خزيمة في التوحيد، وابن مندة في كتاب التوحيد وفي كتاب الإيمان، وذكر ابن تيمية في الرد على البكري أنه طريقة أهل الحديث كافة، أنهم ربما ذكروا ضعيفا في هذا الباب اعتمادا على الصحيح، فالضعيف يجري مجرى التابع، فالضعيف يجري مجرى التابع لأنه صحيح المعنى، لأنه صحيح المعنى فيتوسعون في ذكره. ولذلك عيب كتب السلف بأن فيها ضعيف خلاف طريقة السلف، فالسلف ربما صرحوا بضعف هذا الحديث لكنهم يخرجونه جريا على عادتهم في إيراد ما يقوم مقام التابع إذا ثبت الأصل، ولا تكاد تجد شيئا من هذه الأحاديث المضعفة فيما يذكره أهل السنة في كتب الاعتقاد إلا وله أصل صحيح، إلا وله أصل صحيح يدل عليه، وعاه من وعاه وجهله من جهله. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي رضي الله عنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، أن قوله ولا حاجب في حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، يعني نسخة خطية، في نسخة خطية من الواسطية مقروءة على ابن تيمية رحمه الله محفوظة في إحدى المكتبات العامة في مصر، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمن بها كما آمن بتلك الأسماء والصفات الإلهية الواردة في الآيات. وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية الرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا، وقوله ربنا ورب كل شيء، وقوله إلا سيكلمه ربه إلى آخره. ومنها الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال الله ربنا الله، وقال والله فوق العرش، وقال أين الله. ومنها رب العزة، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، فهي صفة إلهية. ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ في هذا الاسم إلا هذا الحديث الذي لا يصح، ولا يحفظ في هذا الاسم إلا هذا الحديث الذي لا يصح. ومنها رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ورب كل شيء. ومنها فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. ومنها منزل التوراة، ومنزل الإنجيل، ومنزل الفرقان، وكلها في حديث واحد اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى تمامه، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها في حديث واحد أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخره. ومنها السميع القريب والقريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اضبعوا على أنفسكم، حتى قال إنما تدعون سميعا قريبا، ومعنى اربعوا على أنفسكم ارفقوا بها، ولا تجهدوها، ارفقوا بها ولا تجهدوها، وهو بهمزة وصل مكسورة، وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء ساكنة فباء موحدة مفتوحة. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق والإنزال والأولية إلى آخر ما يستفاد من تلك الأسماء من صفات إلهية على ما تقدمت قاعدته. ومن الصفات الإلهية المذكورة في هذه الأحاديث صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، ومنها صفات العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره الحديث. وتقدم أنه ضعيف، وما فيه من الصفات الإلهية ثابتة بأدلة تقدمت سوى صفة العجب، ويدل عليها قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم لحمزة والكسائي وخلف العاشر، فإنهم قرأوا بل عجبت موضع بل عجبت، فصار الفعل مضافا إلى الله عز وجل فتثبت فيه صفة العجب. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، رواه مسلم. ومنها صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه. ومنها صفات القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي، يعني الله بصوت الحديث. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه. ومنها صفة العلو في قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وقوله وأنا أمين من في السماء، وقوله الله فوق العرش وغير ذلك. ومنها صفة المعية في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم الله أن الله معك، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه الحديث. ومنها صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ورؤية الخلق الله تكون بتجليه لهم، ورؤية الخلق الله تكون بتجليه لهم، كما ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فيتجلى الله ضاحكا، رواه مسلم من حديث جابر. ومنها نفي الصمم والغياب، نفي الصمم والغياب، قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وهم بهذا وسط في باب الصفات بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين سائر الأمم. نعم.
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، زاد هذا الأمر بيانا في ذكر خمسة أصول جامعة توضح حقيقة وسطيتهم. أولها أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته، فهم وسط، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، فهم وسط بين أهل إيش التعطيل شسوون المنكرين لها وبين أهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثل لها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، لأن القدر من فعل الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا وبين الجبرية الزاعمين أن الله مجبور أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد فيمضونه ولا يتخلف بحال، فينفذون الوعيد ويمضونه فلا يتخلف بأي حال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، فاعل الكبيرة مخلد في النار. رابعها أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية ثم يختلفون، فتخرجه الخوارج من الإسلام كله، ثم يختلفون فتخرجه الخوارج من الإسلام كله. وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيقولون هو غير مؤمن. طيب إذا لم يدخل الكفر وين يروح؟ ويوقفونه في رتبة سموها المنزلة بين المنزلتين، ويجعلونه في رتبة سموها المنزلة بين المنزلتين، ثم يتفقون على أنه في الآخرة مخلد في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط في هذا الباب بين الرافضة رحمك الله الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة، الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم، بل كفروا كثيرا منهم. والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة، والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أنهم عدول خيار مستقيمين على الصراط المستقيم، أنهم عدول خيار مستقيمين على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما. هذه هي وسطية الواسطية التي دلت عليها الدلائل الشرعية، هذه هي وسطية الواسطية التي دلت عليها الدلائل الشرعية. أما الوسطية المجعولة اليوم شعارا فأكثر دعاتها يميتون الدين ويهونونه في قلوب الخلق، فيجعلون الوسطية ملاينة الخلق فيما يتركون من الحق، فيجعلون الوسطية ملاينة الخلق فيما يتركون من الحق، وهذا باطل. فالوسطية لها معنيان، فالوسطية لها معنيان، أحدهما حق وهو الاستقامة على الصراط المستقيم ومجانبة الإفراط والتفريط، أحدهما حق وهو الاستقامة على الصراط المستقيم ومجانبة الإفراط والتفريط، الاستقامة على الصراط المستقيم ومجانبة الإفراط والتفريط، والآخر باطل وهو ملاينة الخلق في ترك الحق، ملاينة الخلق في ترك الحق. يعني لا تكون الوسطية أنك يترك الحق وتلاين الناس فيه، تقول خلك وسط خلك وسط، يعني مثل يأتي إنسان إلى أحد متمسك بشيء من الخير يقول له يا أخي أنت دائما تصلي 5 صلوات، هذا 5 صلوات كثيرة، صل 3 صلوات وثنتين لا تصليها، فأنت يقول خلك وسط بين اللي ما يصلي وبين اللي يصلي 5، هو يشرح كده الوسطية. الآن كانت الوسطية صارت كده، هذا حقيقتها هو ترك الحق ويلاين الخلق فيه، ثم يقال إن هذا يعني مراعاة لأحوال الناس لأن تجدد للناس كثرة أشغال، فصار الإنسان يشق الآن على أن يعطي وقتا كثيرا للدين، وأنه يحتاج في الجهاد في الحياة في بناء المجتمع وإنشاء حضارات نافعة للإنسانية إلى آخر السلسلة لا نهاية لها، لأن خطوات الشيطان ليس لها نهاية، لكن الإنسان يتمسك بما جاء في القرآن والسنة ويدع ما وراءهما. نعم.
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه وفوقيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا. والمعية والعلو من جملة الصفات الإلهية، وأفردهما المصنف عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة، وأفردهما المصنف عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات الأهواء الباطلة من الجهمية وأتباعهم نفاة العلو والاستواء، من الجهمية وأتباعهم نفاة العلو والاستواء، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أن الله مختلط بالخلق، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف إجماع سلف الأمة وما فطر الله عز وجل عليه الخلق. وكون الله سبحانه وتعالى فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لكن يصان عن الظنون الكاذبة كما قال المصنف. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله يعني تحمله أو تظله يعني تعلوه، وهذا باطن بإجماع أهل العلم والإيمان. وهذه الزيادة المفسرة ما قبلها فيها نفس كلام المصنف، لكنها ليست من جملة العقيدة الواسطية، فإن العقيدة الواسطية لها نسخ عتاق نفيسة، منها نسخة مقروءة على المصنف وليست فيه هذه الجملة، فكأن أحدا أخذ تلك الجملة المفسرة فألحقها بموضعها، ولا توجد هذه الجملة المفسرة في غير هذا الموضع من كتب ابن تيمية، فلعلها في كتاب من كتبه التي لم تقع إلينا، وله رحمه الله كلام بأيدي الناس في كتب لا تعلم الآن، كأشياء ينقلها تلميذه ابن مفلح أو تلميذه ابن القيم أو من تأخر عنهما كالجمال القاسم في تفسيره، ثم تبحث عنه في الكتب التي بأيدينا من كتبه فلا تجد ذلك ثابتا في شيء منها، فكأنه من كتب له لم تصل إلينا بعد رحمه الله تعالى، فهي في حيز المفقود إلا أن يخرجها الله سبحانه وتعالى للناس. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهذا هو مقتضى استخلاصه لهم واصطفائه دون غيرهم، فيكون لهم منه حظ ليس لسائر الخلق، والحظ الذي لهم هو قربه عز وجل، فلا يقال إن قرب الله نوعان، فلا يقال إن قرب الله نوعان، أحدهما عام لجميع الخلق بالعلم، والآخر خاص للمؤمنين بالنصر والتأييد، فإن أدلة الشرع من القرآن والسنة لا تساعد عليه. وبه جزم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمه الله. وما جاء في القرآن مما يوهم خلاف ذلك فإن تفسير السلف على خلاف المتوهم منه، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن المراد قرب الملائكة كما فسره به السلف، فإن المراد قرب الملائكة كما فسره به السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإنهم اتفقوا على أن كلام الله معنى قائم بذات الله، فإنهم اتفقوا على أن كلام الله معنى قائم بذات الله، ثم افترقوا فزعمت الكلابية أن القرآن حكاية عن كلام الله، أن القرآن حكاية عن كلام الله، فهو لا يكون عين كلام الله لكنه حكاية عنه. وأما الأشاعرة فقالوا إنه عبارة عن كلام الله، لأن الحكاية تقتضي المماثلة، لأن الحكاية تقتضي المماثلة، فامتنعوا عنها. وعلى المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون حروفها، وعلى هذا على هذين المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن فمعناها من الله دون حروفها وكلماتها. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن المباني والمعاني كلها كلام الله، فالقرآن هو بحروفه ومعانيه كلام الله عز وجل.
وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وقد ثبتت هذه اللفظة عيانا عند البخاري في صحيحه، يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، والآخر أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم، لأنها للامتحان والتعريف، وتختص الثانية بالمؤمنين، وتختص الثانية بالمؤمنين لأنها للإنعام والتشريف، لأنها للإنعام والتشريف، وهم منفردون به في الآخرة، وهم منفردون به في الآخرة. نعم.
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت. وهذا أحسن ما قيل في حده، وهذا أحسن ما قيل في حده. ووصفه شيخ شيوخنا ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع، ويندرج في الخبر خبر الله في كتابه وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ويندرج في الخبر خبر الله في كتابه وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن المخبر بهما معا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المخبر بهما معا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ووقع في بعض رواياته وهو المثبت في النسخة المقروءة على المصنف من كتاب الواسطية بلفظ كما وقع في بعض طرقه. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في القبر من نعيم أو عذاب، وهو ما يجري على العبد في القبر من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا. ايش معنى غرلا؟ أي غير مختونين، أي غير مختونين. وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وهو واحد في أصح الأقوال. وجمع تارة في القرآن باعتبار تعدد ما يزن فيه، وجمع تارة في القرآن باعتبار تعدد ما يزن فيه. وتوزن في الميزان الأعمال والعمال وصحائف الأعمال، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أهل العلم واقع على ثلاثة: العمل والعامل والصحيفة التي كتب فيها العمل، العمل والعامل والصحيفة التي كتب فيها العمل. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة. أين تقدم معنا هذا؟ عبد العزيز في آخر ثلاثة الأصول. وله درجتان: الأولى الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها. والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. الحساب العسير وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ ها يوسف ايش؟ لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فقد جوزوا بها في الدنيا، لأنهم يقدمون في الآخرة ولا حسنة لهم فقد جوزوا بها في الدنيا، لكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتبكيت عليها، لكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتبكيت عليها، أي لومهم وتعنيفهم عليها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وكل نبي له حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فليس معناه أنه كائن فيما بين الجنة والنار، بأن الجنة في جهة والنار في جهة ويكون الصراط واصلا بينهم، ولكن المقصود هو أنه يوصل إلى الجنة لمن جازه، فهو منصوب على متن جهنم، فمن جازه وصل الجنة، جعل الله وإياكم ممن يجوزه. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله يتجلى يوم القيامة للخلق كافة، ثم يأمر من كان يعبد دون الله أحدا أن يتبعه، فيذهب من كان يعبد إلها ويتبعه فيلقى في نار جهنم، ويبقى المنافقون مع المؤمنين، فيأمرهم الله عز وجل بأن يسجدوا له، فأما المؤمنون فيسجدون، وأما المنافقون فتصير ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله لأهل الجنة من المؤمنين نورا يستدلون به على الصراط، وأما المنافقون فلا نور لهم ويسقطون في نار جهنم، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان الذين لهم نور يستدلون به على الصراط. والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة المؤمنين، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار، فيدخلونها ثم يخرجون منها. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الرواحل التي تتخذ للركوب، أي الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب، بخلاف من أخذته الكلاليب من عصاة المؤمنين، فإنه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلاليب، وهي حديدة معقوفة الرأس، وهي حديدة معقوفة الرأس. عندنا في البلاد عاد أنتم ربما يكون عندكم هذه الحديدة، هي التي إذا كانوا إذا طبقوا الشاة كاملة في القدر وأرادوا أن يخرجوها منه أنشبوا هذه الحديدة فيه، فتكون لها ثلاثة رؤوس أو رأسين في آخرها، فكأنها حديدة في آخرها كسرتين بهذا الشكل أو ثلاثة، فيعلقون الذبيحة أو غيرها بها فيسحبونها بها وينقلونها. هذه هي الكلوب، الكلوب والكلاب، هذا موجود عندكم؟ موجود في غالب الجزيرة العربية يستعملونه على اختلاف الأغراض. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة فيدخلونها سليمي القلوب. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، فيندرج فيها أناس لم يدخلوا النار لكنهم يستحقون دخولها فيشفع فيهم ألا يدخلوها، وأناس دخلوا النار فيشفع لهم أن يخرجوا منها. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وأما الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها، فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها عن دليل صريح صحيح، لخلو القول بها عن دليل صريح صحيح اختاره العلامة ابن القيم خلافا لشيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها، ويخرج الله أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، وهذه مهماتها، وتفصيل مفرداتها موجود في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فإنها تطلعه على إيش؟ على صفات ما يكون أو على كيفياته؟ على صفاته. أما الكيفيات فالعلم لله سبحانه وتعالى. موافقين ولا غير موافقين؟ ها؟ موافقين؟ موافقين ولا لا؟ طيب، جاء واحد الحين وصور نار تشتعل شديدة وحمره ظلمة، وفي الجانب الثاني خضره ماء وعصافير، ايش حكم هذا؟ ها اختلفتوا، اي لا يجوز على طول، لا يجوز. انتم تقولون قبل شوي تقولون عند علمه عند الله، والان تسكتون، لا يجوز، هذا محرم، لان هذه من باب الكيفيات، وهذه الكيفيات لا تجوز، انما يخبر بالصفات كما اخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما تعرفه العرب من معاني هذا الكلام. اما ان يمثل الانسان ذلك بصوره فهذا محرم، واعظم من ذلك تحريما تمثيل ذلك بافلام، أن يتناقلون الناس أفلام ماذا سيكون يوم القيامة، فيضعون أشياء جايبينها من أفلام إنجليزية وغيرها، هذا محرم أشد التحريم، وهذا من القول على الله بغير علم، وهو من أشده، لأنه في الغيب المطلق الذي لا يعرفه أحد. وهذا منفعة العلم، العلم يميز به الإنسان بين الحق والباطل مباشرة إذا تقرر في قلبه، أما الذي يضعف العلم في قلبه ربما تسلل إليه الباطل، مع أنه لم يريد الباطل، كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لن يصيبه، تقدم معنا هذا الذي يفعل هذا يريد أن يقرب للناس فيرغبهم في الجنة ويخوفهم بالنار، لكن ما يكون كذلك، يرغبهم في الجنة ويخوفهم من النار ويخوفهم من النار بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فخبرهما كاف وخبر غيرهما غير كاف، وخبرهما شاف وخبر غيرهما غير شاف، فالكفاية والشفاء هي في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه لا يلقى إليه أي إبالة ولا يرفع إليه أي عناية، فيتقرر في الإنسان عظمة اليوم الآخر، لأنه يحجب عنه، هو يسمع معاني ويدرك صفات لكنه لا يطيقها علما ولا يحيط بها. أما إذا جعلت هذه الصور ومثل بها هذه الأفلام، هذا يضعفها في قلوب الناس، يضعفها في قلوب الناس، ولهذا تجدون علوم السلف أكمل من علوم الخلف، علوم السلف أكمل من علوم الخلف، لأن السلف مثلا أذكركم في يوم القيامة، السلف لم يعتنوا بتقسيم أشراط الساعة إلى علامات كبرى وعلامات صغرى، أو علامات كبرى ووسطى وصغرى، لماذا؟ هذا ما جاء إلا بعد 700 فما بعد، ليش؟ لأنك إذا قلت علامات صغار وش تطلع النتيجة؟ التهاون فيها، يتهاون فيها الإنسان. أما السلف كانوا يخافون من أي شيء يكون تعظيما ليوم القيامة، لذلك الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم عن القيامة يظنون أنها قد قامت لشدة ما في قلوبهم من الخوف. نحن الآن إذا قام خطيب وخوف الناس من القيامة وذكر الآيات والأحاديث فيها، طلعوا من مسجد الجمعة يقولون يا أخي والله يهدي شدد تو العلامات ما طلع شيء. شف هذا علم، العلم الذي اختلف، علم السلف علم كامل، أما علم الخلف علوم ناقصة، فالإنسان يحرص على أن يحرر علومه كما كانت علوم السلف. نعم، هذا واحد من اللطائف، يعني لما جاء الكلام على عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم تنتهي عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأحد الإخوان جزاه الله خير يعني استنبط طول المدة، قال ليش؟ قال لأن الآنية التي توضع عند الحوض كعدد إيش؟ نجوم السماء، ويقول نجوم السماء الآن لو جيت الخلق من أول إلى الآن ما جو مثل نجوم السماء، يقول لي الآن باقي خلق كثير قدامنا. نعم.
وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين، الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، ومراتب القدر أربع: هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرنا، يعني العلم والكتابة في أي درجة؟ في الأولى، والمشيئة والخلق في الثانية. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالوقائع وكتابتها، ومشيئته وخلقه إياها، وهذا الحد جامع للقدر بمراتبه الأربع في الدرجتين السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل، أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاءه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر هم الجبرية، ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر هم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له على اختيار شيء منها، جعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له على اختيار شيء منها، وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها، أي أخلوا أفعال الله وأحكامه عن مصالحها وحكمها، لأنهم يرون أن الإنسان مجبور، فحينئذ يكون أمر الله له ونهيه لا حكمة فيه ولا مصلحة للإنسان منه، وهذا قول باطل. نعم.
ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وذكر شيء من المسائل العظام المتعلقة بها، رجع إلى بيان حقيقة الإيمان. والإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة، في مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، وهو الاعتقادات الباطنة. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار، فقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار، وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته، حركاته فيما يريده الله من محبوباته كالخوف والتوكل. وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمله ما لا يؤدى إلا به، ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائل الأذكار. وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها. واضح؟ هذه مسألة مهمة. معنى قول وعمل أن القول يتعلق بالقلب واللسان، والعمل يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. تعلق القول بالقلب واللسان أن قول القلب هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان هو نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا به من قراءة القرآن والتهليل والتسبيح، هذا عمل اللسان. وعمل القلب هو حركاته الموافقة لما أراد الله عز وجل كالتوكل والرجاء والخوف والإنابة، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بهما. فما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ شكلنا قول القلب تصديق، وعمله حركته. فمثلا الإيمان بالملائكة قول القلب فيها إيش؟ تصديق، يصدق وجود الملائكة. التوكل عمل القلب فيه إيش؟ تقدم عندنا في تعريف التوكل إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، هذا يكون بالقلب، القلب يتوجه إلى هذا بهذه الحركة فيسمى توكلا، كما أن القلب إذا فر إلى الله ذعرا وفزعا سمي خوفا. لذلك معاني الأعمال القلبية مهمة حتى يؤدي الإنسان هذه العبادات. فالفرق بينهما أن القول تصديق والعمل حركة، أن القول تصديق والعمل حركة. والفرق بين قول اللسان وعمل اللسان أن قول اللسان هو نطقه بالشهادتين دون سائرها، لأن هي المطلوبة بالعبد من العبد. وعمل اللسان هو ما لا يؤدى من الأعمال إلا به، مثل قراءة القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد، هذه أعمال لكن لا تؤدى إلا باللسان فتسمى عمل. واضحة عندكم؟ واضحة لم غير واضحة؟ واضحة ها؟ واضحة؟ واضحة. هذه المسائل صارت مشتبهة عند الناس لأنهم لا يتلقونها عند أهل العلم، يتلقونها من الكتب، يروحون للكتب يقولون المسائل الإيمان فيها نظر، فيها التقريرات نظر، فيبدأ الإنسان يدخلها الجهل. فمرة أذكر أنني كنت في الحرم المكي بعد درس، فجاءني رجل من خارج هذه البلاد فقال لي أنا عندي مسألة سألت عنها كثير من العلماء فلم يجيبوا. فقلت له ألحقني بهم، أنا لا أجيب مدام كثير من العلماء عرفوا لها أنا من بعرف له، فريح نفسك وريحني جزاك الله خير. فقال لا اسمع مني. قلت ما يحتاج. فقال يا أخي ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ فعلمت أن امتناعي عنه أولى، لأنه قد جاء مخبطا في قراءة كتب أهل العلم في مسائل الإيمان ثم صار مشوش لا يفرق بين القول والعمل، فلا يفرق بين مذهب أهل السنة والمرجئة بعد ذلك في آثار هذا. ومثله قل في قول اللسان وعمل اللسان. فالمسائل الكبرى في الدين صار عند الناس فيها تشويش، لأنهم يقرؤون الكتب ويأتون بهذه الكتب فلا يفهمون الكلام ويحملون على ما يريدون. وتقدم معنا في بعض الدروس القريبة في فتح المجيد ذكرنا أن بعض الناس ذكروا أن النذر لغير الله شرك أصغر، وجاءوا بكلام لابن تيمية يقولون هذا ابن تيمية يقول النذر شرك أصغر، وهم أخطأوا في فهم كلام ابن تيمية، وابن تيمية له كلام صريح في أنه شرك أكبر. إذا جينا وقلنا لهم الكلام الصريح وش يقولون؟ يقولون يكون ابن تيمية له قولان، أنه أكبر وأنه أصغر، وهذا من الجهل، لأن كلامه الأول له بيان بينه في كتاب آخر في قاعدة العقود. لكن الذي لا يتلقون عن العلماء وإنما عن الكتب ممن يسمون فروخ الكتب يأتون بمثل هذه المصائب. فالإنسان يحرص في العلم كله وفي باب الاعتقاد خاصة أن يرجع إلى أهل العلم ويتلقى عنهم العلم، لا يتلقى عن الكتب، لأن العلم لا يؤخذ من الكتب. وقد ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا أصل في أخذ العلم بالتلقي، ولو كان العلم يؤخذ بالتلقي وإنما من الكتب كان عندنا القرآن وعندنا كتب الحديث البخاري ومسلم، وش نريد بالناس؟ هذا أصح ما في الوجود من الكلام، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العلم في الأمة هذه له سر لا يؤخذ إلا بالتلقي، ومن أراد أن يأخذه بغير التلقي سقط على وجهه، انكب على وجهه. والإنسان يخاف على نفسه أن يكب على وجهه وهو يريد الخير يريد العلم، لكنه كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه ناقص بكبير أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة لا تزول مع المعاصي، فمن اقترف كبيرة من كبائر الذنوب فاسم الإيمان يشمله، ولا يخرج بفعل الكبيرة إلى الكفر كما تدعيه الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة كلاهما يخرجه من الإيمان، لكن المعتزلة تجعله في منزلة بين المنزلتين، ثم يتفقان على أنه في الآخرة من الخالدين في النار. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممتثلين ما أمرهم الله به فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها وهم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. وخصوا باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم في حديث واحد فالمبشرون بالجنة من الصحابة أكثر من هؤلاء. ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم ثم استقر الأمر على تقديم عثمان في الفضل كتقديمه في الخلافة. وإن كانت هذه المسألة وهي الخلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي لا يضلل المخالف فيها بخلاف ترتيب الخلافة، فإن المخالفة في أحقية عثمان على علي بالخلافة يضلل في ذلك لاتفاق الصحابة على تقديم عثمان على علي فيها، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لما لهن من مقام كريم، فقال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، إلى آخر ما ذكر. ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت، والنواصب يؤذون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون من يسبون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرونهم. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة ولا يسعى في إشاعته، والساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة، وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة. واضح؟ طيب، يقولون: يا أخي هذا نقد، هذا نقد. والجواب: هل تنقدون من زكى الله؟ ما ينقد من زكى الله، الله زكاهم. أنت جاي تقول نقد، أنت الآن تأخذ في قلبك على من ينقدك، فكيف ترضى بأن ينقد الصحابة رضي الله عنهم الذين زكاهم الله عز وجل؟ وهذه مقالات باطل تكسى ألفاظا مبهرجة، كالذي يقول: نضع ميزانا للناس كافة والحجة والعصمة للكتاب والسنة. هذا كلام باطل، يعني إذا كنت تعتقد أن الحجة في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة فيها تزكية الصحابة وعدالتهم، فلا يتعرض لهم أبدا. ثم ذكر المصنف أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والثاني: ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والقسم الثالث: صحيح عنهم، صحيح عنهم، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، أي محفوظ من الوقوع فيها، أي محفوظ من الوقوع فيها، بل تجوز عليهم الذنوب وتجري منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وأعظمها صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو نزر يسير قليل مغمور في جنب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم. والأمر كما ذكر المصنف أن من نظر في أخبار الصحابة واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أنهم أفضل القرون بعد الأنبياء والصالحين، بعد الأنبياء والمرسلين. نعم.
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وتقدم أنه شرعا كل مؤمن تقي، وأما اصطلاحا فيختص بغير النبي، فهو كل مؤمن تقي غير نبي. وكرامات الأولياء نوعان: الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات، وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات. فالكرامة شيء والخرافة شيء آخر. نعم.
ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ الدين، طريق أهل السنة الكلي في أخذ الدين، وأن من طريقتهم اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة البدع والمحدثات، وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي خيره على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لأن أصل الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، لأن أصل الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وهم مجتمعون على ما في الكتاب والسنة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وحقيقته اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاته وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزنون الخلق بصورهم ولا أموالهم. ثم ذكر المصنف أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، بل المقصود تعذر العلم به غالبا ووجود المشقة في ذلك، تعذر العلم به غالبا ووجود المشقة في ذلك مع إمكان وجوده. نعم.
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالد ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث
ما تجبه الشريعة أي بحسب الأمر الديني، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم إلى آخر ما ذكر. وقوله وينهون عن الفخر والخيلاء وغيرها من أنواع الأخلاق القبيحة، وقوله والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق هي الترفع عليهم واحتقارهم، هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وإن استطال بغير حق فقد بغى، فكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، فالسفساف من كل شيء الرديء، وأهل السنة والجماعة كما ذكر المصنف هم في أقوالهم وأفعالهم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الصادق المصدوق أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص عن الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم باقون على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، بحيث يخلف بعضهم بعضا، ف فهم خلف للأنبياء، فهم خلف للأنبياء في تبليغ الدين ونصرته، وإذا مات أحد منهم أقام الله غيره. وهذا المعنى هو المعنى المحقق للأبدال دون غيره من المعاني الباطلة المدعاة. واسم الأبدال ثبتت به الآثار، فجاء عن علي رضي الله عنه وعن غيره من التابعين. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. متفق عليه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما بنحوه. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا المعتقد السني اللطيف على ما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع نصير طبقنا باب البخاري، البخاري في كتاب العلم يقول باب السمر، السمر في العلم وللضيف، فكلها طبقتوها إن شاء الله. نعم، اكتب طبقة السماع. سمع علي جميع العقيدة الواسطية في قراءة غيره، والقاري يكتب بقراءته، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان. ليش ما نكتب تلميذنا؟ لأن هذا هو الموجود في عرف السلف، صاحب وليس تلميذ، صاحب، لأن الصحبة آكد في الولاية، أما التلميذ مختلف في عربيتها أصلا. صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، فتم له ذلك في مجلسين في الميعاد المثبت في محل نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، صحيح ذلك؟ وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم لليلة، ليلة ليلة الاثنين 18 من شهر شعبان 35 بعد 400 و1000 في جامع منيرة العيسى بمدينة خميس مشيق. سألني واحد يقول الورقة هذه تختم؟ قلت هذه ختمها عند الله عز وجل، يعني هذا الصدق والكذب في الرواية مو لنا، لله عز وجل. يعني واحد بعض الأخوان يقول طيب لو أخذها يا أخي واحد وكتب، خليه يكتب بس، مو بحنا لرقباء عليه، الله عز وجل. يقول ابن المبارك: لو أن أحدا بات يحدث نفسه أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بات يحدث، لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. فالدين محفوظ بحفظ الله ليس لنا، الله عز وجل وكل حفظ دينه إليه لا إلينا، ولذلك هو محفوظ. وهذه الصنعة صنعة العلم لا يرتفعها فيها إلا صادق، قال وكيع: لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق، صادق مع الله وصادق مع الناس، فلا يرتفع في العلم أحد إلا بالصدق، فمن صدق رفع الله عز وجل، ومن كذب في العلم فإن الله عز وجل يفضح سره ويكشف ستره، لأن الله عز وجل يغار. وأعظم غيرته هي الغيرة المتعلقة بالقول على الله سبحانه وتعالى بالكذب في دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. لقاؤنا غدا في الكتاب الخامس، كتاب التوحيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم، في سنته الرابعة 34 بعد 400,000 و35 بعد 400,000 في مدينته الرابعة 5 مشيط. والكتاب المقروء هو اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. وقوله يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أو الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوقك شيء، فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
ذكر المصنف رحمه الله 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات الإلهية مردها إلى القرآن والسنة النبوية. وبين المصنف الصلة بينهما فقال: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فعلائق اتصالهما أربع، الأولى تفسير السنة للقرآن، الثانية تبيين السنة للقرآن، والفرق بينهما أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، فإذا كان الإيضاح تفصيليا كانت الصلة بينهما التفسير، وإذا كان الإيضاح كليا كانت الصلة بينهما التبيين. والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن، والفرق بينهما أن السنة في المرتبة الثالثة توصل إليه، فتجيء بنظير ما في القرآن، مما يشاركه في الباب، والمرتبة الرابعة تخبر السنة عن مضمن القرآن، فتجيء بمثل ما جاء به القرآن، يعني إذا كان الوارد في السنة هو الوارد في القرآن سمي هذا إيش؟ مرتبة الرابعة تعبيرا، وإذا كان غير ما في القرآن لكن يجمعهما أصل واحد سمي هذا إيش؟ دلالة، مثل النزول، النزول الإلهي والمجيء والإتيان، هذه تشترك في أصل كلي، فإذا جاء نفس اللفظ في القرآن والسنة صار هذا من باب إيش؟ تعبير، إذا جاء بنفس اللفظ، مثل يعني في القرآن مثلا إنني معكما أسمع وأرى، نعم، جاء بالسمع وجاء بالرؤية، فإذا جاء حديث فيه السمع والرؤية صار من باب التعبير، وإذا جاء في السنة شيء يشارك القرآن في أصل الصفة في المعنى العام فإن هذا يسمى دلالة على ما تقدم بيانه. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا وانفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده الحديث، رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، وإسناده ضعيف. أما لفظ عجب ربنا فإنه مما تطلب فلم يوجد، وأما لفظ عجب ربنا فإنه مما تطلب فلم يوجد، فلا يعرف الحديث بهذا اللفظ. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، أي في ضيق وشدة، ويجوز مد أوله آزلين، ويجوز مد أوله آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر. أما اللفظ المذكور فرواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود، أما اللفظ المذكور فرواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم المذكور من حديث ابن مسعود بإسناد حسن موقوفا عليه، موقوفا عليه، وله حكم الرفع. لماذا؟ لأنه خبر عن غيب فلا يقال من قبل الرأي. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحديث، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحاح تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ثم ذكرها. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من أهل العلم، فكونه أشار إلى بعضها بأنها حسنة لا يخالف قوله الأحاديث الصحاح، لأنه ربما أطلق الصحيح بما يشمل الحسن كما تقدم بيانه. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب. يعني لو الآن مدير جانا وقلنا شلون الطلبة حساهم نجحوا، قال بشرك المدرسة كلها ناجحين. هو عنده كم راتب؟ 3-4، لكن إذا كانت المدرسة 500 والراتبون 3 جاز أن يخبر عن كل بأنه نجح باعتبار الأغلب. والثاني إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات، إرادة قبول سردها في أحاديث الأسماء والصفات، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع للصحيح، فيذكر اعتضادا لاعتمادا. وهذا هو صنيع جماعة من الأئمة المصنفين في هذا الباب كابن خزيمة في التوحيد، وابن مندة في كتاب التوحيد وفي كتاب الإيمان، وذكر ابن تيمية في الرد على البكري أنه طريقة أهل الحديث كافة، أنهم ربما ذكروا ضعيفا في هذا الباب اعتمادا على الصحيح، فالضعيف يجري مجرى التابع، فالضعيف يجري مجرى التابع لأنه صحيح المعنى، لأنه صحيح المعنى فيتوسعون في ذكره. ولذلك عيب كتب السلف لأن فيها ضعيف خلاف طريقة السلف، فالسلف ربما صرحوا بضعف هذا الحديث لكنهم يخرجونه جريا على عادتهم في إيراد ما يقوم مقام التابع إذا ثبت الأصل، ولا تكاد تجد شيئا من هذه الأحاديث المضعفة فيما يذكره أهل السنة في كتب الاعتقاد إلا وله أصل صحيح، إلا وله أصل صحيح يدل عليه، وعاه من وعاه وجهله من جهله. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي رضي الله عنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، أن قوله ولا حاجب في حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، يعني نسخة خطية، في نسخة خطية من الواسطية مقروءة على ابن تيمية رحمه الله محفوظة في إحدى المكتبات العامة في مصر، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمن بها كما آمن بتلك الأسماء والصفات الإلهية الواردة في الآيات. وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية الرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا، وقوله ربنا ورب كل شيء، وقوله إلا سيكلمه ربه إلى آخره. ومنها الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال الله ربنا الله، وقال والله فوق العرش، وقال أين الله. ومنها رب العزة، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، فهي صفة إلهية. ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ في هذا الاسم إلا هذا الحديث الذي لا يصح، ولا يحفظ في هذا الاسم إلا هذا الحديث الذي لا يصح. ومنها رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ورب كل شيء. ومنها فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. ومنها منزل التوراة، ومنزل الإنجيل، ومنزل الفرقان، وكلها في حديث واحد اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى تمامه، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها في حديث واحد أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخره. ومنها السميع القريب والقريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اضبعوا على أنفسكم، حتى قال إنما تدعون سميعا قريبا، ومعنى اربعوا على أنفسكم ارفقوا بها ولا تجهدوها، ارفقوا بها ولا تجهدوها، وهو بهمزة وصل مكسورة، وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء ساكنة فباء موحدة مفتوحة. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق والإنزال والأولية إلى آخر ما يستفاد من تلك الأسماء من صفات إلهية على ما تقدمت قاعدته. ومن الصفات الإلهية المذكورة في هذه الأحاديث صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، ومنها صفات العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره الحديث. وتقدم أنه ضعيف، وما فيه من الصفات الإلهية ثابتة بأدلة تقدمت سوى صفة العجب، ويدل عليها قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم لحمزة والكسائي وخلف العاشر، فإنهم قرأوا بل عجبت موضع بل عجبت، فصار الفعل مضافا إلى الله عز وجل فتثبت فيه صفة العجب. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، رواه مسلم. ومنها صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه. ومنها صفات القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك فينادي، يعني الله بصوت الحديث. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه. ومنها صفة العلو في قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وقوله وأنا أمين من في السماء، وقوله الله فوق العرش، وغير ذلك. ومنها صفة المعية في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم الله أن الله معك، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه الحديث. ومنها صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ورؤية الخلق الله تكون بتجليه لهم، ورؤية الخلق الله تكون بتجليه لهم، كما ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فيتجلى الله ضاحكا، رواه مسلم من حديث جابر. ومنها نفي الصمم والغياب، نفي الصمم والغياب، قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وهم بهذا وسط في باب الصفات بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين سائر الأمم. نعم.
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، زاد هذا الأمر بيانا في ذكر خمسة أصول جامعة توضح حقيقة وسطيتهم. أولها أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته، فهم وسط، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، فهم وسط بين أهل إيش التعطيل شو يسوون المنكرين لها وبين أهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثل لها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، لأن القدر من فعل الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، وبين الجبرية الزاعمين أن الله مجبور، أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد فيمضونه ولا يتخلف بحال، فينفذون الوعيد ويمضونه فلا يتخلف بأي حال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، فاعل الكبيرة مخلد في النار. رابعها أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية ثم يختلفون، فتخرجه الخوارج من الإسلام كله، ثم يختلفون فتخرجه الخوارج من الإسلام كله، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيقولون هو غير مؤمن. طيب إذا لم يدخل الكفر وين يروح؟ ويوقفونه في رتبة سموها المنزلة بين المنزلتين، ويجعلونه في رتبة سموها المنزلة بين المنزلتين، ثم يتفقون على أنه في الآخرة مخلد في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط في هذا الباب بين الرافضة رحمك الله الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة، الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم، بل كفروا كثيرا منهم. والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة، والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أنهم عدول خيار مستقيمين على الصراط المستقيم، أنهم عدول خيار مستقيمين على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما. هذه هي وسطية الواسطية التي دلت عليها الدلائل الشرعية، هذه هي وسطية الواسطية التي دلت عليها الدلائل الشرعية. أما الوسطية المجعولة اليوم شعارا فأكثر دعاتها يميتون الدين ويهونونه في قلوب الخلق، فيجعلون الوسطية ملاينة الخلق فيما يتركون من الحق، فيجعلون الوسطية ملاينة الخلق فيما يتركون من الحق، وهذا باطل. فالوسطية لها معنيان، فالوسطية لها معنيان، أحدهما حق وهو الاستقامة على الصراط المستقيم ومجانبة الإفراط والتفريط، أحدهما حق وهو الاستقامة على الصراط المستقيم ومجانبة الإفراط والتفريط، الاستقامة على الصراط المستقيم ومجانبة الإفراط والتفريط، والآخر باطل وهو ملاينة الخلق في ترك الحق، ملاينة الخلق في ترك الحق، أن لا تكون الوسطية أنك يترك الحق وتلاين الناس فيه، تقول خلك وسط، خلك وسط، يعني مثل يأتي إنسان إلى أحد متمسك بشيء من الخير يقول له يا أخي أنت دائما تصلي خمس صلوات، هذا خمس صلوات كثيرة، صل ثلاث صلوات وثنتين لا تصليها، فأنت يقول خلك وسط بين اللي ما يصلي وبين اللي يصلي خمس، هو يشرح كده الوسطية، الآن كانت الوسطية صارت كده، هذا حقيقتها هو ترك الحق ويلاين الخلق فيه، ثم يقال إن هذا يعني مراعاة لأحوال الناس، لأن تجدد للناس كثرة أشغال، فصار الإنسان يشق الآن على أن يعطي وقتا كثيرا للدين، وأنه يحتاج في الجهاد في الحياة في بناء المجتمع وإنشاء حضارات نافعة للإنسانية إلى آخر السلسلة لا نهاية لها، لأن خطوات الشيطان ليس لها نهاية، لكن الإنسان يتمسك بما جاء في القرآن والسنة ويدع ما وراءهما. نعم.
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
من الإيمان بالله الإيمان بعلوه وفوقيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، وهو معهم أينما كانوا. والمعية والعلو من جملة الصفات الإلهية، وأفردهما المصنف عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة، وأفردهما المصنف عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات الأهواء الباطلة من الجهمية وأتباعهم نفاة العلو والاستواء، من الجهمية وأتباعهم نفاة العلو والاستواء، ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أن الله مختلط بالخلق، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف إجماع سلف الأمة وما فطر الله عز وجل عليه الخلق. وكون الله سبحانه وتعالى فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لكن يصان عن الظنون الكاذبة كما قال المصنف. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله يعني تحمله أو تظله يعني تعلوه، وهذا باطن بإجماع أهل العلم والإيمان. وهذه الزيادة المفسرة ما قبلها فيها نفس كلام المصنف، لكنها ليست من جملة العقيدة الواسطية، فإن العقيدة الواسطية لها نسخ عتاق نفيسة، منها نسخة مقروءة على المصنف وليست فيه هذه الجملة، فكأن أحدا أخذ تلك الجملة المفسرة فألحقها بموضعها، ولا توجد هذه الجملة المفسرة في غير هذا الموضع من كتب ابن تيمية، فلعلها في كتاب من كتبه التي لم تقع إلينا. وله رحمه الله كلام بأيدي الناس في كتب لا تعلم الآن، كأشياء ينقلها تلميذه ابن مفلح أو تلميذه ابن القيم أو من تأخر عنهما كالجمال القاسم في تفسيره، ثم تبحث عنه في الكتب التي بأيدينا من كتبه فلا تجد ذلك ثابتا في شيء منها، فكأنه من كتب له لم تصل إلينا بعد رحمه الله تعالى، فهي في حيز المفقود إلا أن يخرجها الله سبحانه وتعالى للناس. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهذا هو مقتضى استخلاصه لهم واصطفائه دون غيرهم، فيكون لهم منه حظ ليس لسائر الخلق، والحظ الذي لهم هو قربه عز وجل، فلا يقال إن قرب الله نوعان، فلا يقال إن قرب الله نوعان، أحدهما عام لجميع الخلق بالعلم، والآخر خاص للمؤمنين بالنصر والتأييد، فإن أدلة الشرع من القرآن والسنة لا تساعد عليه. وبه جزم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمه الله. وما جاء في القرآن مما يوهم خلاف ذلك فإن تفسير السلف على خلاف المتوهم منه، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن المراد قرب الملائكة كما فسره به السلف، فإن المراد قرب الملائكة كما فسره به السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق. منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإنهم اتفقوا على أن كلام الله معنى قائم بذات الله، فإنهم اتفقوا على أن كلام الله معنى قائم بذات الله، ثم افترقوا فزعمت الكلابية أن القرآن حكاية عن كلام الله، أن القرآن حكاية عن كلام الله، فهو لا يكون عين كلام الله لكنه حكاية عنه. وأما الأشاعرة فقالوا إنه عبارة عن كلام الله، لأن الحكاية تقتضي المماثلة، لأن الحكاية تقتضي المماثلة، فامتنعوا عنها. وعلى المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون حروفها، وعلى هذا على هذين المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن فمعناها من الله دون حروفها وكلماتها. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن المباني والمعاني كلها كلام الله، فالقرآن هو بحروفه ومعانيه كلام الله عز وجل.
وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وقد ثبتت هذه اللفظة عيانا عند البخاري في صحيحه. يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، والآخر أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم، لأنها للامتحان والتعريف، وتختص الثانية بالمؤمنين لأنها للإنعام والتشريف، وهم منفردون به في الآخرة.
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
شرع المصنف رحمه الله يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده، وهذا أحسن ما قيل في حده. ووصفه شيخ شيوخنا ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع، ويندرج في الخبر خبر الله في كتابه وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ويندرج في الخبر خبر الله في كتابه وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن المخبر بهما معا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المخبر بهما معا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ووقع في بعض رواياته وهو المثبت في النسخة المقروءة على المصنف من كتاب الواسطية بلفظ كما وقع في بعض طرقه. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في القبر من نعيم أو عذاب، وهو ما يجري على العبد في القبر من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا. ايش معنى غرلا؟ أي غير مختونين، أي غير مختونين. وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وهو واحد في أصح الأقوال. وجمع تارة في القرآن باعتبار تعدد ما يزن فيه، وجمع تارة في القرآن باعتبار تعدد ما يزن فيه. وتوزن في الميزان الأعمال والعمال وصحائف الأعمال، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أهل العلم واقع على ثلاثة: العمل والعامل والصحيفة التي كتب فيها العمل، العمل والعامل والصحيفة التي كتب فيها العمل. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة. أين تقدم معنا هذا؟ عبد العزيز في آخر ثلاثة الأصول. وله درجتان: الأولى الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها. والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ ها يوسف ايش؟ لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فقد جوزوا بها في الدنيا، لأنهم يقدمون في الآخرة ولا حسنة لهم فقد جوزوا بها في الدنيا، لكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتبكيت عليها، لكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتبكيت عليها، أي لومهم وتعنيفهم عليها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وكل نبي له حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فليس معناه أنه كائن فيما بين الجنة والنار، بأن الجنة في جهة والنار في جهة ويكون الصراط واصلا بينهم، ولكن المقصود هو أنه يوصل إلى الجنة لمن جازه، فهو منصوب على متن جهنم، فمن جازه وصل الجنة، جعل الله وإياكم ممن يجوزه. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله يتجلى يوم القيامة للخلق كافة، ثم يأمر من كان يعبد دون الله أحدا أن يتبعه، فيذهب من كان يعبد إلها ويتبعه فيلقى في نار جهنم، ويبقى المنافقون مع المؤمنين، فيأمرهم الله عز وجل بأن يسجدوا له، فأما المؤمنون فيسجدون وأما المنافقون فتصير ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله لأهل الجنة من المؤمنين نورا يستدلون به على الصراط، وأما المنافقون فلا نور لهم ويسقطون في نار جهنم، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان الذين لهم نور يستدلون به على الصراط. والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة المؤمنين، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار، فيدخلونها ثم يخرجون منها. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الرواحل التي تتخذ للركوب، أي الرواحل التي تتخذ للركوب، فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب، بخلاف من أخذته الكلاليب من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلاليب، وهي حديدة معقوفة الرأس، وهي حديدة معقوفة الرأس. عندنا في البلاد عاد أنتم ربما يكون عندكم هذه الحديدة، هي التي إذا كانوا إذا طبخوا الشاة كاملة في القدر وأرادوا أن يخرجوها منه أنشبوا هذه الحديدة فيه، فتكون لها ثلاثة رؤوس أو رأسين في آخرها، فكأنها حديدة في آخرها كسرتين بهذا الشكل أو ثلاثة، فيعلقون الذبيحة أو غيرها بها فيسحبونها بها وينقلونها، هذه هي الكلوب، الكلوب والكلاب، هذا موجود عندكم؟ موجود في غالب الجزيرة العربية يستعملونه على اختلاف الأغراض، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة فيدخلونها سليمي القلوب. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، فيندرج فيها أناس لم يدخلوا النار لكنهم يستحقون دخولها فيشفع فيهم ألا يدخلوها، وأناس دخلوا النار فيشفع لهم أن يخرجوا منها. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها، فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها عن دليل صريح صحيح، لخلو القول بها عن دليل صريح صحيح اختاره العلامة ابن القيم خلافا لشيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها، ويخرج الله أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، وهذه مهماتها وتفصيل مفرداتها موجود في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فإنها تطلعه على إيش؟ على صفات ما يكون أو على كيفياته؟ على صفاته. أما الكيفيات فالعلم لله سبحانه وتعالى. موافقين ولا غير موافقين؟ ها؟ موافقين؟ موافقين ولا لا؟ طيب، جاء واحد الحين وصور نار تشتعل شديدة وحمرة وظلمة، وفي الجانب الثاني خضرة وماء وعصافير، ايش حكم هذا؟ ها؟ اختلفتوا؟ اي لا يجوز، على طول لا يجوز. انتم تقولون قبل شوي تقولون عند علم عند الله والان تسكتون، لا يجوز، هذا محرم، لان هذه من باب الكيفيات، وهذه الكيفيات لا تجوز، انما يخبر بالصفات كما اخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما تعرفه العرب من معاني هذا الكلام. اما ان يمثل الانسان ذلك بصوره فهذا محرم، واعظم من ذلك تحريما تمثيل ذلك بافلام، أن يتناقلون للناس أفلام ماذا سيكون يوم القيامة، فيضعون أشياء جايبينها من أفلام إنجليزية وغيرها، هذا محرم أشد التحريم، وهذا من القول على الله بغير علم، وهو من أشده، لأنه في الغيب المطلق الذي لا يعرفه أحد. وهذا منفعة العلم، العلم يميز به الإنسان بين الحق والباطل مباشرة إذا تقرر في قلبه، أما الذي يضعف العلم في قلبه ربما تسلل إليه الباطل مع أنه لم يرد الباطل، كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لن يصيبه. تقدم معنا هذا الذي يفعل هذا يريد أن يقرب للناس فيرغبهم في الجنة ويخوفهم بالنار، لكن ما يكون كذلك، يرغبهم في الجنة ويخوفهم من النار ويخوفهم من النار بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فخبرهما كاف وخبر غيرهما غير كاف، وخبرهما شاف وخبر غيرهما غير شاف، فالكفاية والشفاء هي في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه لا يلقى إليه أي إبالة ولا يرفع إليه أي عناية. فيتقرر في الإنسان عظمة اليوم الآخر، لأنه يحجب عنه، هو يسمع معاني ويدرك صفات لكنه لا يطيقها علما ولا يحيط بها. أما إذا جعلت هذه الصور ومثل بها هذه الأفلام، هذا يضعفها في قلوب الناس، يضعفها في قلوب الناس. ولهذا تجدون علوم السلف أكمل من علوم الخلف، علوم السلف أكمل من علوم الخلف، لأن السلف مثلا أذكركم في يوم القيامة، السلف لم يعتنوا بتقسيم أشراط الساعة إلى علامات كبرى وعلامات صغرى، أو علامات كبرى ووسطى وصغرى. لماذا؟ هذا ما جاء إلا بعد 700 فما بعد. ليش؟ لأنك إذا قلت علامات صغار وستطلع النتيجة التهاون فيها، يتهاون فيها الإنسان. أما السلف كانوا يخافون من أي شيء يكون تعظيما ليوم القيامة، لذلك الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم عن القيامة يظنون أنها قد قامت لشدة ما في قلوبهم من الخوف. نحن الآن إذا قام خطيب وخوف الناس من القيامة وذكر الآيات والأحاديث فيها، طلعوا من مسجد الجمعة يقولون: يا أخي والله هذه شدت، تو العلامات ما طلع شيء. شف، هذا علم، العلم الذي اختلف، علم السلف علم كامل، أما علم الخلف علوم ناقصة، فالإنسان يحرص على أن يحرر علومه كما كانت علوم السلف. نعم، هذا واحد من اللطائف، يعني لما جاء الكلام على عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم تنتهي عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأحد الإخوان جزاه الله خير يعني استنبط طول المدة، قال ليش؟ قال لأن الآنية التي توضع عند الحوض كعدد إيش؟ نجوم السماء. ويقول نجوم السماء الآن لو جيت الخلق من أول إلى الآن ما جو مثل نجوم السماء، يقول لي الآن باقي خلق كثير قدامنا. نعم.
وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية ف فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين، الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير، وكتابته لها، والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، ومراتب القدر أربع: هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرنا، يعني العلم والكتابة في أي درجة؟ في الأولى، والمشيئة والخلق في الثانية. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالوقائع وكتابتها، ومشيئته وخلقه إياها، وهذا الحد جامع للقدر بمراتبه الأربع في الدرجتين السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر هم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له على اختيار شيء منها، وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له على اختيار شيء منها، وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها، أي أخلوا أفعال الله وأحكامه عن مصالحها وحكمها، لأنهم يرون أن الإنسان مجبور، فحينئذ يكون أمر الله له ونهيه لا حكمة فيه ولا مصلحة للإنسان منه، وهذا قول باطل. نعم.
ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وذكر شيء من المسائل العظام المتعلقة بها، رجع إلى بيان حقيقة الإيمان. والإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة، في مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، وهو الاعتقادات الباطنة. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح. وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار، فقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار. وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته، حركاته فيما يريده الله من محبوباته كالخوف والتوكل. وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وقول اللسان نطقه بالشهادتين. وعمله ما لا يؤدى إلا به، ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائل الأذكار. وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بها. واضح؟ هذه مسألة مهمة. معنى قول وعمل أن القول يتعلق بالقلب واللسان، والعمل يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. تعلق القول بالقلب واللسان أن قول القلب هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان هو نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا به من قراءة القرآن والتهليل والتسبيح، هذا عمل اللسان. وعمل القلب هو حركاته الموافقة لما أراد الله عز وجل كالتوكل والرجاء والخوف والإنابة، وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بهما. فما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ شكلنا قول القلب تصديق، وعمله حركته. فمثلا الإيمان بالملائكة قول القلب فيها إيش؟ تصديق، يصدق وجود الملائكة. التوكل عمل القلب فيه إيش؟ تقدم عندنا في تعريف التوكل إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، هذا يكون بالقلب، القلب يتوجه إلى هذا بهذه الحركة فيسمى توكلا، كما أن القلب إذا فر إلى الله ذعرا وفزعا سمي خوفا. لذلك معاني الأعمال القلبية مهمة حتى يؤدي الإنسان هذه العبادات. فالفرق بينهما أن القول تصديق والعمل حركة، أن القول تصديق والعمل حركة. والفرق بين قول اللسان وعمل اللسان أن قول اللسان هو نطقه بالشهادتين دون سائرها، لأنها هي المطلوبة بالعبد من العبد، وعمل اللسان هو ما لا يؤدى من الأعمال إلا به، مثل قراءة القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد، هذه أعمال لكن لا تؤدى إلا باللسان فتسمى عمل. واضحة عندكم؟ واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة، ها؟ واضحة؟ واضحة. هذه المسائل صارت مشتبهة عند الناس لأنهم لا يتلقونها عند أهل العلم، يتلقونها من الكتب، يروحون للكتب يقولون مسائل الإيمان فيها نظر، فيها التقريرات نظر، فيبدأ الإنسان يدخلها الجهل. فمرة أذكر أنني كنت في الحرم المكي بعد درس، فجاءني رجل من خارج هذه البلاد فقال لي أنا عندي مسألة سألت عنها كثير من العلماء فلم يجيبوا. فقلت له ألحقني بهم، أنا لا أجيب مدام كثير من العلماء عرفوا لها أنا من بعرف له، فريح نفسك وريحني جزاك الله خير. فقال لا اسمع مني، قلت ما يحتاج. فقال يا أخي ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ فعلمت أن امتناعي عنه أولى، لأنه قد جاء مخبطا في قراءة كتب أهل العلم في مسائل الإيمان ثم صار مشوش لا يفرق بين القول والعمل، فلا يفرق بين مذهب أهل السنة والمرجئة بعد ذلك في آثار هذا. ومثله قل في قول اللسان وعمل اللسان. فالمسائل الكبرى في الدين صار عند الناس فيها تشويش، لأنهم يقرؤون الكتب ويأتون بهذه الكتب فلا يفهمون الكلام ويحملون على ما يريدون. وتقدم معنا في بعض الدروس القريبة في فتح المجيد ذكرنا أن بعض الناس ذكروا أن النذر لغير الله شرك أصغر، وجاءوا بكلام لابن تيمية يقولون هذا ابن تيمية يقول النذر شرك أصغر، وهم أخطأوا في فهم كلام ابن تيمية، وابن تيمية له كلام صريح في أنه شرك أكبر. إذا جينا وقلنا لهم الكلام الصريح وش يقولون؟ يقولون يكون ابن تيمية له قولان، أنه أكبر وأنه أصغر، وهذا من الجهل، لأن كلامه الأول له بيان بينه في كتاب آخر في قاعدة العقود. لكن الذي لا يتلقون عن العلماء وإنما عن الكتب ممن يسمون فروخ الكتب يأتون بمثل هذه المصائب. فالإنسان يحرص في العلم كله وفي باب الاعتقاد خاصة أن يرجع إلى أهل العلم ويتلقى عنهم العلم، لا يتلقى عن الكتب، لأن العلم لا يؤخذ من الكتب. وقد ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا أصل في أخذ العلم بالتلقي، ولو كان العلم يؤخذ بالتلقي وإنما من الكتب كان عندنا القرآن وعندنا كتب الحديث البخاري ومسلم، وش نريد بالناس؟ هذا أصح ما في الوجود من الكلام، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العلم في الأمة هذه له سر لا يؤخذ إلا بالتلقي، ومن أراد أن يأخذه بغير التلقي سقط على وجهه، انكب على وجهه، والإنسان يخاف على نفسه أن يكب على وجهه، وهو يريد الخير يريد العلم، لكنه كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه ناقص بكبير أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة لا تزول مع المعاصي، فمن اقترف كبيرة من كبائر الذنوب فاسم الإيمان يشمله، ولا يخرج بفعل الكبيرة إلى الكفر كما تدعيه الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة كلاهما يخرجه من الإيمان، لكن المعتزلة تجعله في منزلة بين المنزلتين، ثم يتفقان على أنه في الآخرة من الخالدين في النار. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها، وهم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. وخصوا باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم في حديث واحد، وخصوا باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم في حديث واحد، فالمبشرون بالجنة من الصحابة أكثر من هؤلاء، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان في الفضل كتقديمه في الخلافة. وإن كانت هذه المسألة وهي الخلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي لا يضلل المخالف فيها بخلاف ترتيب الخلافة، فإن المخالف في أحقية عثمان على علي بالخلافة يضلل في ذلك لاتفاق الصحابة على تقديم عثمان على علي فيها، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لما لهن من مقام كريم، فقال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، إلى آخر ما ذكر. ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت، والنواصب يؤذون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون من يسبون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرونهم. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة ولا يسعى في إشاعته، والساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة، وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة. واضح؟ طيب، يقولون: يا أخي هذا نقد، هذا نقد. والجواب: هل تنقدون من زكى الله؟ ما ينقد من زكى الله، الله زكاهم. أنت جاي تقول نقد، أنت الآن تأخذ في قلبك على من ينقدك، فكيف ترضى بأن ينقد الصحابة رضي الله عنهم الذين زكاهم الله عز وجل؟ وهذه مقالات باطل تكسى ألفاظا مبهرجة، كالذي يقول: نضع ميزانا للناس كافة والحجة والعصمة للكتاب والسنة. هذا كلام باطل، اللي إذا كنت تعتقد أن الحجة في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة فيها تزكية الصحابة وعدالتهم، فلا يتعرض لهم أبدا. ثم ذكر المصنف أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والثاني: ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والقسم الثالث: صحيح عنهم، صحيح عنهم، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، أي محفوظ من الوقوع فيها، أي محفوظ من الوقوع فيها، بل تجوز عليهم الذنوب وتجري منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وأعظمها صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو نزر يسير قليل مغمور في جنب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم. والأمر كما ذكر المصنف أن من نظر في أخبار الصحابة واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أنهم أفضل القرون بعد الأنبياء والصالحين، بعد الأنبياء والمرسلين. نعم.
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وتقدم أنه شرعا كل مؤمن تقي، وأما اصطلاحا فيختص بغير النبي، فهو كل مؤمن تقي غير نبي. وكرامات الأولياء نوعان: الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات، وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات. فالكرامة شيء والخرافة شيء آخر. نعم.
ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ الدين، طريق أهل السنة الكلي في أخذ الدين، وأن من طريقتهم اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة البدع والمحدثات، وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي خيره على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لأن أصل الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، لأن أصل الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وهم مجتمعون على ما في الكتاب والسنة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وحقيقته اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاته وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزنون الخلق بصورهم ولا أموالهم. ثم ذكر المصنف أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعده، وقوع الإجماع بعدهم، بل المقصود تعذر العلم به غالبا ووجود المشقة في ذلك، مع إمكان وجوده.
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالد ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث
ما تجبه الشريعة أي بحسب الأمر الديني، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم إلى آخر ما ذكر. وقوله وينهون عن الفخر والخيلاء وغيرها من أنواع الأخلاق القبيحة، وقوله والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق هي الترفع عليهم واحتقارهم، هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وإن استطال بغير حق فقد بغى، فكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، فالسفساف من كل شيء الرديء، وأهل السنة والجماعة كما ذكر المصنف هم في أقوالهم وأفعالهم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الصادق المصدوق أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص عن الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم باقون على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، بحيث يخلف بعضهم بعضا، فهم خلف للأنبياء، فهم خلف للأنبياء في تبليغ الدين ونصرته، وإذا مات أحد منهم أقام الله غيره، وهذا المعنى هو المعنى المحقق للأبدال، دون غيره من المعاني الباطلة المدعاة. واسم الأبدال ثبتت به الآثار، فجاء عن علي رضي الله عنه وعن غيره من التابعين. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. متفق عليه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما بنحوه. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا المعتقد السني اللطيف على ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع، نصير طبقنا باب البخاري. البخاري في كتاب العلم يقول: باب السمر، السمر في العلم وللضيف، فكلها طبقتوها إن شاء الله. نعم، اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع العقيدة الواسطية في قراءة غيره، والقاري يكتب بقراءته: صاحبنا فلان بن فلان بن فلان. ليش ما نكتب تلميذنا؟ لأن هذا هو الموجود في عرف السلف، صاحب وليس تلميذ، صاحب، لأن الصحبة آكد في الولاية، أما التلميذ مختلف في عربيتها أصلا. صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، فتم له ذلك في مجلسين في الميعاد المثبت في محل من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، صحيح ذلك؟ وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ولا ليلة؟ ليلة، ليلة الاثنين 18 من شهر شعبان 35 بعد 400 و1000 في جامع منيرة العيسى في مدينة خميس مشيق. سألني واحد يقول: الورقة هذه تختم؟ قلت: هذه ختمها عند الله عز وجل، يعني هذا الصدق والكذب في الرواية مو لنا، لله عز وجل. يعني واحد بعض الأخوان يقول: طيب لو أخذها يا أخي واحد وكتب، خليه يكتب بس، مو بحنا اللي رقباء عليه، الله عز وجل. يقول ابن المبارك: لو أن أحدا بات يحدث نفسه أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بات يحدث، لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. فالدين محفوظ بحفظ الله، ليس لنا، الله عز وجل وكل حفظ دينه إليه لا إلينا، ولذلك هو محفوظ. وهذه الصنعة، صنعة العلم، لا يرتفعها فيها إلا صادق. قال وكيع: لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق، صادق مع الله وصادق مع الناس، فلا يرتفع في العلم أحد إلا بالصدق، فمن صدق رفع الله عز وجل، ومن كذب في العلم فإن الله عز وجل يفضح سره ويكشف ستره، لأن الله عز وجل يغار. وأعظم غيرته هي الغيرة المتعلقة بالقول على الله سبحانه وتعالى بالكذب في دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. لقاؤنا غدا في الكتاب الخامس، كتاب التوحيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.